أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع أن الشهرة كالإجماع كما أن الإجماع حجة وكاشف عن قول المعصوم عليه السلام فالشهرة الفتوائية أيضا كذلك كاشفة عن قول المعصوم عليه السلام غاية الأمر أن الإجماع كاشف عن قول المعصوم عليه السلام بالعلم الوجداني وأما الشهرة الفتوائية فهي كاشفة عنه بالعلم التعبدي. والجواب عن ذلك أولا ذكرنا المناقشة في الإجماع صغرا وكبرا فإن الإجماع الذي يمكن تحصيله هو الإجماع بين المتأخرين فقط لأنه يمكن أن يرجع إلى كتبهم ويحصل الإجماع منهم. وأما الإجماع بين المتقدمين فلا طريق لنا إليه فإن أصول الإجماع من المتقدمين إلينا أي إلى المتأخرين مبني على أحد طريقين. الأول أن يكون لكل واحد من الفقهاء المتقدمين كتاب استدلالي يتضمن الإجماع وواصل هذا الكتاب إلينا ولكنه غير واصل مثل هذا الكتاب من جميع علماء المتقدمين. إما أن لا يكون لكل واحد منهم كتاب استدلالي أو كان ولم يصل إلينا فالنتيجة أنه ليس لنا طريق إلى إحراز الإجماع بين فقهاء المتقدمين. نعم نقل علماء المتأخرين الإجماع من بعضهم ونقل آراء الآخرين في المسألة ومن الواضح أن نقل الآراء لا يدل على الإجماع لعل رأيهم مبني على قاعدة أخرى دون الإجماع في المسألة. فإذا نقل الرأي في المسألة لا يدل على الإجماع على أنه موافق للمجمعين ولعل رأيهم مبني على دليل آخر عنده وعلى قاعدة أخرى ولهذا لا طريق لنا إلى إحراز الإجماع بين المتقدمين. الطريق الثاني وصول هذا الإجماع إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة وهو غير موجود ولا طريق لا طريق متواتر ولا طريق أحد معتبر. فإذا ليس بإمكاننا إحراز الإجماع بين الفقهاء المتقدمين وعلى تقدير إحراز الإجماع بينهم ولا نحرز أن هذا الإجماع إجماع تعبدي لا نحرز ذلك فلعله مبني على قاعدة فإجماع الشيخ عليه الرحمة مبني على قاعدة اللطف وكذا السيد المرتضى قدس الله نفسه قد يدعى الإجماع مبنيا على قاعدة عامة فإذا لا ليس بإمكاننا إحراز الإجماع التعبدي بين الفقهاء المتقدمين الذين يكون عصرهم قريبا من عصر الأئمة عليهم السلام ليس بإمكاننا ذلك وعلى تقدير إحراز هذا الإجماع بين الفقهاء المتقدمين فقد تقدم أن الكبرى غير تامة فإن الإجماع لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام أو عن ثبوت الحكم في الشريعة المقدسة لا بالملازمة العقلية ولا بالملازمة العادية ولا بالملازمة الاعتقادية ولا بتراكم الفتاوى بحساب الاحتمالات ولا بوصول هذا الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إليهم يدا بيد وطبقة بعد الطبقة فالكبرى ممنوعة فإذا لا يكون الإجماع على تقدير ثبوته بين المتقدمين وكون هذا الإجماع تعبديا لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام فضلا عن الشهرة وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الإجماع الثابت بين الفقهاء المتقدمين إجماع تعبدي وكاشف عن وصول هذا الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إليهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة تسليم ذلك إلا أنه لا يمكن التزام بذلك في الشهرة الفتوية إذ لا يحتمل أن يكون الحكم المشهور واصلا من زمن الأئمة عليهم السلام إلى معظم الفقهاء يدا بيد وطبقة بعد الطبقة إذ لو كان الحكم المشهور واصلا إليهم لأشار إليهم في كتبهم ولا يكون خلاف حينئذ في المسألة لو كان حكم المسألة الذي هو مشهور واصلا إلى معظم الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة فبطبيعة الحال أشار المشهور إلى هذا الحكم فإذا يرتفع الخلاف فلا يمكن للفقيه أن يخالف هذا الحكم الواصل من زمن الأئمة عليهم السلام فوجود الخلاف في المسألة كاشف عن أنه لم يصل إلى معظم الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، فالنتيجة أنه لا يمكن إثبات أن الشهرة الفتوية تكون حجة. هذا تمام كلامنا في الشهرة الفتوية. يقع الكلام في مبحث التواتر، والغرض من هذا البحث أمران: الأول الإشارة إلى أن بحث التواتر ومفرداته ليس من المسائل الوصولية، لأن المسائل الوصولية مسائل نظرية تتكون من أعمال النظر والدقة، بينما التواتر ومفرداته مسائل قطعية أو ضرورية. فإن الوصول موضوع لتكوين القواعد العامة والنظريات المشتركة وفق شروطها العامة في الحدود المسموح بها شرعا، كما أن الفقه موضوع لتطبيق هذه النظريات المشتركة والقواعد العامة على عناصرها الخاصة، ونتيجة هذا التطبيق هي الحكم الفقهي. فالحكم الفقهي نتيجة هذا التطبيق. فإذا كما أن المسائل الوصولية مسائل نظرية، كذلك مسائل الفقهية مسائل نظرية، ومن هنا تكون نسبة الوصول إلى الفقه نسبة العلم النظري إلى العلم التطبيقي. فإن الفقه علم تطبيقي، ويكون البحث فيه عن تطبيق القواعد العامة والنظريات المشتركة على عناصرها الخاصة، وهي المسائل الفقهية. ونتيجة هذا التطبيق هي الأحكام الشرعية. فإذا تكون نسبة علم الوصول إلى علم الفقه نسبة علم النظرية إلى العلم التطبيقي، كما أن نسبة علم المنطق إلى سائر العلوم نسبة علم النظرية إلى العلم التطبيقي. إلى العلم التطبيقي. الأمر الثاني أن اليقين الحاصل من التواتر، بصدق القضية المتواترة، هل هذا اليقين يقين عقلي حاصل من المقدمة العقلية السابقة وتطبيقها على عناصرها الخاصة، أو أن هذا اليقين معلول للتجربة وتراكم الاحتمالات وتقييم هذه الاحتمالات؟ فهنا قولان، القول الأول قول المناطق، وهو أن هذا العلم، والعلم هو هذا العلم الوجداني الحاصل بصدق القضية المتواترة. هذا العلم الوجداني نتيجة الأخبار الحائلة، الأخبار المتعددة عن متعددة عن قضية واحدة، وبلغ عددها إلى حد التواتر. إذا وصل إلى هذا الحد حصل اليقين بصدق القضية المتواترة، حصل اليقين بصدق القضية المتواترة من جهة حكم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب واجتماع جميعهم على الكذب، وهذا التعريف للتواتر مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة محسوسة، وهي الأخبار المتعددة الكثيرة البالغة حد التواتر. هذه مقدمة محسوسة. المقدمة الثانية مقدمة عقلية، وهي حكم العقل باستحالة تواطئهم على الكذب واجتماعهم على الكذب، أن العقل يحكم بأنه يستحيل أن يكون جميعهم متواطئا على الكذب ومجتمعا على الكذب. وتطبيق هذه الكبرى على الصغرى نتيجتها اليقين بصدق القضية المتواترة، لكن هذه النتيجة تتوقف على مقدمة ثالثة، وهي أن الصدفة لا تدوم نهائيا بحاجة إلى ذم هذه المقدمة. فالنتيجة أن المناطق يقولون بأن التواتر من القضايا الستة، القضايا البديهية الأولية فإن الصغرى فيها محسوسة والكبرى عقلية في المرتبة السابقة، والنتيجة وهو اليقين بصدق القضية المتواترة، وهو القضية الواحدة كما وكيفا وزمانا ومكانا. اليقين بصدق هذه القضية منوط بتطبيق الكبرى العقلية التي هي من القضايا الستة الضرورية الأولية، وهي حكم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب. وهذا الحكم العقل مبني على حكم العقل باستحالة الصدفة نهائيا استحالت صفت و نهاین هذا هو قول المناطق و فی مقابل ذلك قول آخر وهو ان هذا اليقين منوط بالتجربة لا بحكم العقل بالمقدمة العقلية ونتكلم